كان الكلام في الدرس الماضي حول بحث الإرادة، وتقدم الحديث أن الإرادة قد فسرت بتفسيرات متعددة بسبب الاختلاف في نظر بعض القائلين بذلك، وأشرنا إلى أن هناك رأيا ذهب إلى أن الإرادة هي العلم بالمعنى أو العلم بالنظام الأصلح، وأجبنا عما ذكر في أو عما ذكره المصنف في رد هذا القول أو عدم قبول هذا القول، وكان من ضمن الرد الذي ذكره المصنف أن من لوازم هذا القول هو إنكار حقيقة الإرادة. وسألت أحد الأخوات سؤالا حول هذا المطلب، وسألت حول اللجوء المصنف إلى استعمال الأسلوب النقلي في الجواب عن ذلك، وسألت أيضا عن النص الذي نقله المذخر في قول الحكيم الجواري في شرح العلاقة الحسنى، وهي قوله الإرادة والقدرة عين علم بالعناية وهو عين ذات. نأتي من الأخير. أولا، العلم العنائي كاصطلاح هو تعريف، يعني حتى بعض الأخوات وإن كان هو لا أدري ما هي الهدف الذي جاء للمصنف في هذا المقام، هذه طبعا ليست من المصنف إنما هو من الملخص. العلم العنائي كتعريف هو علم الفاعل بالغاية من فعله، هذا تفسيره، هو علم الفاعل بالغاية من فعله. والمعتمد في إثباته فيه تعالى هو مستند إلى وجود يعني تقرر الغاية لكل فعل عند فاعله، هذا تفسير لهذه العبارة. طبعا هذه العبارة ليست لها مثالية إلا إذا كنا نريد أن ندخل في العلم الإلهي، وأنه ما المقصود بهذا العلم. هذا المصنف أساسا كان فاعل، والشاعر كان المفروض يأتي به بطريقة غير طريقة النص حتى لا يكون النص هو نفسه مر. هذا الأمر الآخر، أنه تفسير الإرادة للعلم أن هذا إنكار للإرادة. إحدى الأخوات اللي أرسلت يعني السؤال بأنه هذا يعني ربما لا يكون كذلك، وأنهما حقيقة هو شيء واحد، أو أنه هذا لم يكن شيئا واحدا فهو لا يعني أنه هناك إنكار. طبعا المشكلة نحن نعاني من قضية أن المصنف قد يقول قولا والملخص يقول القول بطريقة أخرى، وفي بعض الأحيان يعتمد الملخص على ما يعتقده من بيان في توضيح المطلب، ربما لا يكون أساسا موجودا في كلام المصنف الأصلي اللي هو العلامة السبحاني. وبالتالي عندما يلاحظ الإنسان مثلا كتاب الأصل، ربما يجد أن الكتاب الأصل كان موثقا أكثر في بيان المطلب. وباختصار يعني بالجملة نقول بأنه تفسير الإرادة بالعلم إنكار للإرادة، هذا يعني كتصور. السبب في هذا الفرق أنه بالنسبة إليه سبحانه وتعالى لا فرق في ذلك بين نفي الكمال لمراتبه جميعا أو بين نفي الكمال برتبة من تلك المراتب. نفي الكمال بالنسبة إليه ربما يكون مثلا بالنسبة إلى رتبة معينة، قد لا يكون نفيا للكمال بالمطلق، ولكنه بالنسبة إلى الواجب تعالى نفي الكمال ولو برتبة بسيطتين أو بإحدى رتب الكمال هو نفي للكمال المطلق. السبب في هذا هو السبب في هذا أن كماله ليس ككمال كل ذي كمال، إنما كماله كمال مطلق عن جميع الجهات. ومن هنا نقول بأنه ما دام هذا الكمال منفيان، إذن هذا نفي، إذن هذا إنكار لرتبة من هذا الكمال، وهو كونه ماذا؟ كونه مريدان. فحينئذ لا يفرق في نفي الكمال بنسبة إليه بين المراتب. فالمصنف يريد من هذا الكلام أن يقول بأنه لو قلنا بأن الإرادة هي نفس العلم إنما كأننا نقول بأن إحنا قلنا بأن العلم معناه العلم الفعل وهو الإيجاد، فمعنى هذا أننا نريد أن نقول بأنه هذا الفاعل ليس الفاعل الذي نقصده وليس هو الفاعل المختار الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، إنما هو الفاعل المضطر. ومن هنا كان هذا يعني النفي للإرادة أو لحقيقة الإرادة كمان. وأما أن يكون هذا الكلام هو أساسا كلاما أساسا نقليا وليس يعني ليس كلاما عقليا أو إثباتا للمنهج العقلي، فهذا أساسا في كلام المصنف لم يكن كذلك، ولكن لأن الملخص اختصر الكلام فأساسا المصنف ذكر أمورا كثيرة ولم تكن لها اعتبار في قضية النقل إلا من ناحية أن النقل يكون ماذا يكون من ضمن الأمور التي يمكن أن تذكر باعتبار أنها يعني من المثبتات أن الإرادة شيء والعلم شيء آخر. ولذلك نجد أن المصنف في الإلهيات ذكر سؤالا وهو أنه ما المانع من أن يكون يعني تكون حقيقة الإرادة يعني نفس العلم، باعتبار أنه أنتم لو نظرتم إلى هذه القضية وهي قضية التفريق بين الإرادة والعلم لزم منكم أن تتأملي لزم عليكم أن تتأملي في أن الإرادة لو كانت شيئا واقعيا غير حقيقة وواقعية العلم لزم من ذلك التركب، لأنه حقيقة العلم شيء وحقيقة الإرادة شيء آخر، ويلزم من ذلك التركب في الذات الإلهية. ومن المعلوم أن التركيب أن الأمر مزيد عن الذات الإلهية. والمصنف عندما ذكر مثل هذا الكلام وذكر هذا اللازم الذي أشار إليه بعد ذلك أجاب عن هذا القول بأن هذه القضية مردودة، وردها يكون بأن يقال بأن واقعية كل صفة من صفاته تعالى هي البساطة، وليس هناك تبعيض في الدين أصلا، حتى يلزم من هذا القديم مثلا أن يقال بأنه هذه لو كانت لها واقعية وهذه لو كانت لها واقعية، فإذا سيلزم من ثبوتهما معا بكل واقعيته سوف يلزم من ذلك ماذا تركب الذات الإلهية من واقعيتين، بمعنى أنه سوف يحصل عندنا هذا وهذا هو المنفي عنه. وهذا من قليل ما يقال بأنه المفاهيم المتعددة عندما تتبع من يعني من منشأ واحد، وهذا المنشأ الواحد في حد ذاته ماذا؟ وهو في حد ذاته وواقعيته بسيطة. فحينئذ كل مفهوم من هذه المفاهيم المتبعة لها واقعية، له واقعية خاصة به، ولا يمنع من ذلك أنه أن يكون هذا واقعية هذا الأمر مجتمع مع واقعية غيره باعتبار أن كل منهما بسيط غاية البساطة. وإذا كان الأمر بسيطا هل بعد يلزم منه القول بالتركيب؟ فلا، لأن البساطة أساسا مقابل للتركيب. ونحن نقول بأنه هذا الأمر من قديم ماذا المثال الذي ذكره المصنف في الإلهيات، يقول هذا مثل الإنسان الذي يكون في الخارج، هذا الإنسان الذي هو في الخارج كله مقدور لله وكله معلوم لله، فهذا قوله معلوم وكونه مقدور هذا معلوم من جهة حصة ومقدور من جهة حصة ثانية أو لا؟ هو كله معلوم وكله مقدور. يقول من هذا لأن هذه الكلية كلية المقدور هذه لها واقعية، كلية المعلوم لها واقعية أخرى، لكن هذه الواقعية بنحو البساطة، فإذا كانت بنحو البساطة حينئذ لا يمكن أن نقول بأنه بعض من هذا الإنسان معلوم لله وبعض من هذا الإنسان مقدور لله، لأنه هاتان صفتان لكل منهما واقعيتها. نقول كلا، نحن نقول بأن لكل منهما واقعيتها باعتبارها من الأمور البسيطة والبساطة المقابلة للتركيب أصلا. هذا الكلام الذي ذكره المصنف لم يرده الملخص في يعني في توقيفه. فلذلك لما سألت على أن هذا على أن الرد الذي ذكره المصنف ليس ردا عقليا أو ليس ردا، هو ليس يعني كلام خطأ وليس كلام يعني فائت يعني بالتمام، لكن نقول بأنه فعلا المصنف أشار إلى أن هذا الرد من جهة يعني بحسب ما ذكر جهة عقلية وهناك جهة نقلية. ولكن عندما كان يعني عندما يعني ينظر الانسان في كلام المصنف يجد انه ذكر هذا الامر وذكر معه هذا العقل، ذكر معه هذا السؤال الذي عنونه في كتابه بقوله سؤال وجواب، وأنا الآن جبت الكتاب لا حتى ألاحظ هذه القضية يعني بصورة واضحة. ومن هنا نقول بأنه هذا الجواب الذي ذكره المصنف جواب عقلي وليس له علاقة. نعم الناقل موجود من ضمن الجواب، ولكن معنى هذا يعني ليس معنى هذا أن الجواب كان نقليا بحتا. نعم جواب الملخص ينظر إليه الإنسان على أنه على أنه يعني حصة منه حصة كبيرة منه لجواب نقلي، ومع ذلك نقول بأنه ليس هو نقلي في أمية ولا هو عقلي في أمية، ولكنه المصنف كان بناؤه كان يعني هدفه من التلخيص هو التبسيط، فلذلك ترك ما فيه تطويل وإسهاب ويعني وإطناب، وحاول أن يختصر الأدلة، فاختصر الأدلة على قضية الإنكار من جهة، وقضية ماذا؟ وجود تفريق بين الإرادة والعلم في ماذا؟ في الروايات، فقال بأن الروايات ليست هناك شيء اسمه الإرادة والعلم أو المشيئة والعلم في واحد، فجاء مما هذا طبعا نوع من يعني من عدم التوفيق، يعني لو صح هذا المجال لنا نقول ذلك. يعني بالنسبة إلى هذا التلخيص، هذا الأمر الذي أشرنا إليه فيما تقدم وما وقع من كلام حوله. الأمر الآخر الذي أشرنا إليه أو الذي يريد أن نشير إليه هو ما بقي من تلك المعلومات أو من تلك الرؤى والنظريات في معنى القدرة الإلهية أو في حقيقة القدرة الإلهية، وبقي من تلك الرؤى يعني رؤيتين، هما الرؤية التي تقول بأن الإرادة هي أعمال القدرة، أو الرؤية التي تقول بأن الإرادة هو كونه مختارا، أو ثم بعد ذلك تعرض إلى قضية الرواية. في الحقيقة لما نصل إلى نهاية المطاف سوف نجد أن الملخص سوف يقول كلاما في الهامش. هذا الكلام الذي في الهامش يقول بأنه موافق ماذا؟ موافق لرأي العلامة الطباطبائي في كتاب النهاية. وطبعا هذه القضية تحتاج إلى يعني إلى تفسير. في الحقيقة هذا الكلام ربما ليس دقيقا. على كل حال قال المصنف في الرأي الثالث، قال وربما تفسر إرادته سبحانه بأعمال القدرة. كيف يعني بأعمال القدرة؟ يقول بأنه في بيان ذلك أننا لا نتصور بإرادته تعالى معنى غير أعمال القدرة والسلطنة، ولما كان السلطان سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات ولا يتصور فيهن أبدا، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل القارئ ويوجد بصرف أعمال القدرة من دون توقف على أي مقدمة أخرى، كما هو مقتضى قوله تعالى قوله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول حقيقة الإرادة هو هذه القضية وهي أعمال القدرة، أن القدرة الإلهية والسلطة الإلهية ليس لها حد محدود، وأشرنا إلى أنها غير محددة بأي يعني حد، ومن هنا نقول بأنه لا تحتاج إلى أي مقدمة أخرى، فلذلك نقول بأن حقيقة إرادة الله هو إعمال قدرته، أكثر منها ليس يعني ليس فيها. المصنف هذا الكلام لم يرفضه يعني الملخص عفوا الملخص لم يرفض هذا الكلام بالتمام ولم يقبله بالتمام، قال بأنه هذا الكلام يحتاج إلى بيان باعتبار ان هذا الكلام ربما فيه نوع من يعني من عدم التفصيل من الاجمال في بعض الجوانب، وذلك لانه عندما نسال هذا الشخص ان هذا الفعل الصادر من الله من قبل يعني بسبب قدرته وبسبب يعني اعمال القدره والسلطنه، هذا الفعل اما يكون صادرا منه باختيار او يكون صادرا منه باضطرار، فلا بد من تحديد طريقة صدور هذا الفعل، هل هو صدور كصدور الشيء من طبيعة الصادر مثل الإحراق بالنسبة إلى النار، أو أن يكون لا باعتبار أن هذا الفاعل إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. فيقول المصنف أنه أساسا لو أجيب بطريقة يعني جواب كان مفاده أن الفاعل الذي يقصد في هذا المقام هو الفاعل الذي يكون الفعل صادرا من طبيعته، فنقول بأن هذا هو الفاعل المقصد وهذا أمر لا يمكن قبوله بالنسبة إليه تعالى. وأما أنه هذه الشق الثاني من الجواب وهو أن يكون هذا الفعل صادرا عنه باختياره، فنقول انه ما هو ملاك ذلك يعني الاختيار، كيف مثلا الاختيار بالنسبه اليه، ما هو المناط في كونه مختارا، هذه المناط في كونه مختارا قد وقع الكلام فيها، كيف تفسر هذا الكلام يعني كيف تفسر الاختيار بالنسبه اليه تعالى، هذا يحتاج الى بيان. وحيث انه أنه على بعض تلك البيانات يمكن أن تفسر الإرادة الإلهية بصورة صحيحة، نقول لو قلنا بأنه هو مختار بالطريقة التي تقبل من خلال الرأي الأخير اللي هو الرأي الرابع، ربما يمكن إصلاح هذا القول لو فصلت ما في، يعني لو فصلت مجملاته وبينات، حينئذ يمكن قبول هذا الرأي، ولكن بإرجاعه إلى ماذا؟ بإرجاعه إلى الرأي الأخير، وهو الرأي الذي تفصل فيه كيفية الإرادة الإلهية، كيفية الاختيار الإلهي بالنسبة إلى ما يريده من شيء. ولذلك يقول المصنف: يلاحظ عليه أن أعمال القدرة والسلطنة إما فعل اختياري له سبحانه أو اضطراري، يعني لا يحمل أمر، يعني هاتين الحالتين، ولا سبيل الى الثاني، لانه سيجعله ماذا؟ سيجعله فاعلا مضطرا، لانه يستلزم ان يكون تعالى فاعلا مضطرا، وعلى الاول اللي هو ماذا؟ ان يكون فعله ماذا؟ ان يكون فعله صادرا عن اختياره، فما هو ملاك كونه مختارا؟ لانه قبيل الحمد لله، ليس هذا من قبيل اردتم عرا واتيت لكم بعرض، انما هي من قبيل ماذا؟ ان نعرف ما هو هذا العرض. فنقول له ان هذا الرأي لو قلته لا كان مقبولا، ولكن يعني بشرطه وشروطه، لو كان مقبولا بتفصيله، باعتبار ان الميلاد الذي يستند اليه الاختيار يلعب دورا في قبول هذا الرأي وعدم قبوله. قال: لانه لا بد ان يكون هناك قبل اعمال السلطنه وتمثيل القدره شيء يدور عليه دون فاعل مختار. نعم، يمكن تصحيح هذا القول بإرجاع الى القول الآتي، حتى العادة هذا يعني كأنه هذا الرأي ممكن ان ينتفق منه الرأي الأخير الذي هو ماذا؟ الرأي الذي يعني اضطراه المصنف واضطراه يعني الملخص كذلك. لاحظ نشير للملخص، لأنه بعض الأحيان الملخص ينسى بأنه ناقل، يعني ناقل للكلام، فيعني يجري بذنبه في بعض القضايا. على كل حال، الرأي الذي أراده أن طبعا هذه ليست أفراد، هذه آراء، هناك آراء أخرى، ولكن المصنف بعد ذلك أو الملخص بعد ذلك ذكر بأن الرأي الذي عليه وهو الرأي المقبول وما ذكره المصنف هو الرأي الذي ذهب إلى أنه أن هذه الصفة وهي صفة الإرادة من الصفات الذاتية. وهذه الصفات الذاتية كما هو المقرر في قانون إجراء الصفات على الله سبحانه وتعالى، إنما تجرى عليه من قبيل ماذا؟ من قبيل إجراء الصفات بعد تجريدها وبعد يعني إبعادها عن أي شيء، عن كل ما يوجب النقص، عن كل ما يوجب شبهة يعني الاحتياج وغيره من الشبه التي يمكن أن تكون مقبولة بالنسبة إلى بقية الموجودات، ولكنها بالنسبة إليه تعالى ليست ماذا؟ ليست مقبولة. ولذلك قال المصنف: الحق أن الإرادة من الصفات الذاتية، وتجري عليه سبحانه مجردة من شواهد النقص وسمات الإمكان، فالمراد من توصيفه بالإرادة كونه فاعلا مختارا في مقابل كونه فاعلا مختارا، هذا باعتبار كلام الرأي الثالث. لا إثبات الإرادة له بنفس كونها طارئة زائلة عند حدوث المراد، أو كون الفاعل خارجا بها عن القوة إلى الفعل، لأنها لا تعد من صفات الكمال مقيدة بهذه الصفات. يقول: احنا الآن عندما نسأل أن هذه الإرادة، ما هي كيفية ثبوت هذه الإرادة؟ هل هي من قبيل النأس الطارئ الذي يزول من حدوث، يعني الزائل عند حدوث المراد، أو لا الخارج، الكون الفعل خارجا بها عن القوة إلى الفعل، أو لا؟ يقول لي أنه احنا ليس لنا الحق في أن نقيد أي صفة من صفاته تعالى، لو استلزم من ذلك نفس مرتبة من مراتب الكمال، كل ما يستلزم نفس مرتبة من مراتب الكمال بالنسبة إليه تعالى، لا يمكن تقييد أي صفة من صفاته تعالى به. ولذلك يقول المصنف بأنه بل كمالها في كون صاحبها مختارا، مالكا لفعله، آخذا بزمان عمله، فإذا كان هذا كمال إرادة، فالله سبحانه واجد له على النحو الأكمل. نقول أنه إحنا الآن عندما نريد أن نثبت هذه الصفة، لا نريد من إثبات هذه الصفة أن نثبتها بالطريقة التي يمكن أن يعني يتفرد من خلالها ماذا؟ النقص والإمكان والاحتياج إليه. فممكن أن يكون الآن كلمة الإرادة والمريد هذه ممكن أن تنطلق وتثبت ويوقف فيها بعض المريدين وبعض الموجودات، ولكن رغم أن هذه المواصفات موجودة بالنسبة إلى غيره تعالى، ولكن ليس كل ما يوصف به الغير يمكن ان يثبت للذات الالهيه باعتبار ان هذه صفه وهي صفه الاراده اذا كانت من الصفات التي تقبل الموجودات ثبوتها لها فهذه الموجودات ليست لصفاتها ليس لصفاتها ما للصفات الالهيه من خصائص ومميزات وحيث ان هذه الموجودات يمكن ان تثبت له الاراده باي طريقه كانت فهذه الصفه بالنسبه اليه تعالى لا بد ان تاخذ ماذا لا بد ان تاخذ النحو الاكمل وهذا النحو الاكمل يلزم منه ان لا تكون هذه الصفه مقيده ومخصصه باي خصيصه او باي قيد من القيود لان كل قيد من هذه القيود يلزم من ثبوته وكون الصفه مقيده به نفي ولو درجه 1% من هذه الصفه وكل مرتبه من هذه الصفات كل مرتبه من مراتب هذه الصفه وهي صفه الاراده او غيرها من الصفات نفيها هو نفي للكمال المطلق وهذا الذي احنا بنلاقيه وهو انه لا يمكن لنا القبول بنفي اي مرتبه من مراتب الكمال المطلق لانه بالنسبه الى الانسان ربما يكون نفي مرتبه لا يتعارض مع نفي ثبوت مرتبه اخرى ولكن بالنسبه الى الواجب تعالى كل مرتبه لا بد ان تكون ثابته بمعنى انه كل فرد يعني فرد يعني وليس هو المجموع من حيث هو مجموع ولكن يعني كل فرد لا بد ان يكون يعني كل مرتبه لا بد ان تكون ثابته فنفس اي مرتبه مهما كانت عنه انما هو ماذا انما هو نفس لتلك الصفه لان صفاته تعالى لا تكون محدوده بحد ولا مقيده بقيد ولذلك يقول المصنف بل كمالها في كون صاحبها مختارا هل مختارا وحده قد نفسي باعتبار انه ماذا لا بد ان يكون مختارا بمعنى يريد ان يفعل ما يريد ليس لارادته تقييد ليس لارادته تخصيص وهكذا من بقيه الكلمات قال مالكا لفعله اخذا بزمان على هذا كل بيان لانه الاراده يعني شنو الاراده معناته ان الانسان ان الفاعل هذا الفاعل يفعل ما يريد بالكيفيه التي تريد لا يقيد بقيد لا يخصص بخصوصيه وهكذا قال فاذا كان هذا كمال الاراده فالله سبحانه هذا كمال الاراده يعني اذا كانت الاراده موصوفه بانها لا تقيد لا تخصص هذه هو الاراده التي يريدها فالله سبحانه واجب له على النحو الأكمل فإذا كانت هذه الإرادة لابد أن يكون النحو الأكمل منها ثابت ليس إذ هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه وليس هذا بمعنى إرجاع الإرادة إلى وقت سجي يا قال وليس هذا بمعنى ارجاع الاراده الى وقت سليم وهو كونه غير مقهور ولا مستكره كما نقل عن النجار بل هي وصف وجودي هو نفس ذاته والتعبير عنه بوصف سلبي لا يجعله امرا سلبيا يقول هنا النجار حقيقه يعني لم الاحظ يعني من يكون النجار يعني صاحب القول او الذي يمثل له القول على كل حال نلاحظ القول وهو يقول انه بعضهم قال بانه هذه الصفه من هذه الجهه راح ترجع الى اي شيء ترجع الى الصفه السلبيه باعتبار كما تقول كامل من جميع الجهات يعني ليس كذا ليس كذا فهذه بالنتيجه ترجع الى الكذب لا ترجع الى الايجاب يقول المصنف انه هذا الثبوت لا علاقه له باي شيء لا علاقه له بان يكون يعني راجعا الى السلب ثم مع انه لو عبر عن هذه القضيه بتعبير يتضمن السلب هذا لا يجعل حقيقه الشيء ماذا لا يجعل حقيقه الشيء حقيقه سلبيه انما يرجع يعني يرجع الى ان حقيقه الشيء منفي عنها كل شيء فنقول مثلا في بعض الاحيان قد تكون الصفات ثبوتيه من قبيل العلم مثلا من قبيل القدره مثلا فنقول مثلا عن القادر انه غير عارف نقول عن العالم انه غير جاهل نقول عن مثلا المريد انه مثلا غير مستكره وهكذا فهذه يعني هذا التوصيف بالصفات السلبيه لا يخرج واقعيه هذه الصفه عن كونها صفه ثبوتيه ويرسلها ماذا ويرسلها في يعني يرجعها الى الصفه السلبيه فنقول انه هذا التعبير الذي قد يعبر في بعض الاحيان
عن بعض الصفات لهذه الصفات لهذه الكيفيه، هذا لا يغير حقيقه كيفيته باعتبار ان واقع كل صفه هي واقعيتها لا ما يعبر بها عن تلك المفاهيم، باعتبار ان بعض المفاهيم لو اريد فهمها تلك المفاهيم وايقان معانيها عبر عنها باي شيء، عبر عنها بافكارها، وفي بعض الاحيان يكون للضد ما ليس للاصل، ولذلك يستعمل الانسان في بعض الاحيان الافكار لبيان ماذا؟ لبيان الاصل، فهذا الاصل لو كان متوقفا على بيان الضد وبين به من خلال ضده لم يضطرب الى ذلك الضد، لم يرجع الى ذلك الضد، ولكنه يبقى على ما هو عليه، ولكن فهمه وايقان معناه يمكن ان يستعان به ماذا؟ ان يستعان به يعني بالضبط. وليس هذه الاستعانة إلا من قبيل التفسير، وإذا كان الإنسان غير قادر للوصول إلى معنى من المعاني بما هو عليه من هذه الإيجابية والثبوت الخارجي، يمكن للإنسان أن يستعين بأي شيء، يمكن أن يستعين بالجانب السلبي في هذا المقام ليبين أن هذا الجانب السلبي مبين وموضح، لأنه في بعض الأحيان تكون الجوانب السلبية واضحة في ذهن الإنسان أكثر من الجوانب الإيجابية، وحينئذ يرجع الإنسان إلى مثل هذه الطريقة في التوضيح. وهذا التوضيح بالوصف السلبي لا يخرج القصة الثبوتية عن كونها ثبوتية. قال فلو صح تسمية هذا الاختيار الذاتي للإرادة فالإرادة من صفات ذاته تعالى، وإلا وجب القول بكونها من صفات الشريعة. هذه المسألة الأخيرة، يعني هذا الكلام الأخير من المصنف صار يحتاج إلى بيان، هذا يحتاج إلى يعني إلى بيان في وقت آخر. هذا يقول لو صح تسمية هذا الاختيار الذاتي بالإرادة فالإرادة من صفات ذاته تعالى، وإلا وجب القول بكونها من صفات الشريعة. المصنف في الإلهيات هل يقول بأنها من صفات الذات أو يقول أنها من صفات الفعل؟ فإذا كان يريد المصنف يريد أن يقول بأنها من صفات الذات فيمكن أن يكون يعني يقول ذلك ويقولها صراحة، ويمكن أن يكون المصنف يريد أن يقول لأنها من صفات الذات ليست من صفات الفعل. ونقول أنه هذه الطريقة موجودة في هذا الكتاب، نعم هذه الطريقة موجودة في هذا الكتاب. بعض الأحيان المصنف وربما طبعا الملاحظ طبعا تبع عنده في بعض الأحيان بعض الأمور التي تذكر فيها آراء مأخوذة من الطرفين محترمة من الطرفين يمكن أن تذكر فيها الآراء جميعا بعبارة تؤدي إلى أنه لو كمل هذا الطرف لكان القول هذا راجح، ولو كمل هذا الطرف لكان القول ذلك هو راجح. ولكن على كل حال هذه القضية وهي قضية امتحان أحد الأطراف، هل هي ثابتة في هذا المقام أو ليست ثابتة في هذا المقام؟ هذا ما نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، ونفرض على ذلك في البحث الذي يليه وهو بحث الصفات يعني الفعلية. الحمد لله رب العالمين. على كل حال ما يأثر على امتحانكم باعتبار أن الامتحان هو أساس ماذا في هذا المركز. أحمد أي وطن قسم المكان.